على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعمل المعروف والعمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إن من علامات الفقه الحلم والصمت. كان الكلام ولا زال في بحث ما افترق فيه عطف البيان والبدل، وتقدم الكلام في أربعة من هذه الفوارق، ووصل بنا الكلام إلى الفارق الخامس. الفارق الخامس صحيح؟ الفارق الخامس، الفارق الخامس أن لا يكون عطف البيان فعلا تابعا لفعل. عليكم السلام بخلاف البدل، فإنه يصح أن يكون فعلا تابعا لفعل، أي أن متبوعه فعل، أي يكون متبوعه فعل، فهو التابع هم فعل والمتبوع هم فعل. هذا هو نص عبارة المصنف، ثم ذكر مثالا. فنسأل هذا السؤال: ما هو الفارق بين هذا الفارق أي الخامس والفارق الرابع الذي تقدم فيما سبق؟ إذ قلنا أنه في الرابع أنه يجوز أن يكون المتبوع جملتان والتابع جملة، والحال أن الجملة تارة تكون جملة فعلية وأخرى اسمية، بس الجملة الفعلية توجد أو لا توجد؟ الجملة الفعلية توجد. فبالتالي الفارق الذي ذكرتموه الآن عبارة عن فعل تابع لفعل، يعني جملة فعلية تابعة لجملة فعلية. فأي فرق بينهما هذا الفارق والفارق الذي سبقه؟ وهل هذا إلا تطويل بلا طائل؟ وش تقول؟ إشكال قوي لو وش؟ قوي إشكال. سيء، تحسون في فارق بينهما؟
لازم في نكتة،
لازم في نكتة، بهالنكتة احنا
فعليا ظهر فيها الأثر، مجموعة ظهر فيها الأثر. يعني في الفعل تبع في الحكم مثلا في الجزم، أما في الجملة بيكون في معنى، فهذا جملة كاملة يعني جزء الجملة.
يصير أنت تجزئ جملة، تخلي جزء الجملة راجع لجزء جملة أخرى.
وإذا
قال تابع للجملة شلون
يعني يكون محل
إعراب؟
تابع للجملة تكون تابعة، يعني تكون في محلها، حتى هذه
إنه قال
فعل بعد
إنه
يكون بعد في محل
إعراب. فيكون على في محلها
ولا
في محل؟
في محل،
فيكون جملة على
جملة. فيكون في الجملة تابعة
للجملة. فيكون الرابع يعني تعب روحه سوى سطرين، ها كتبهم هني سطرين المغني، يعني مو مثل أي سطرين، يعني سطرين المغني يعني عن كتب هذا عن صفحات. خب نقول لما نقول
فضل.
نقول لما نقول شيء مفضل على هرك، ما تريد نقول خلاص ونذكر المثال ونمشي، نختصر الوقت حتى بسرعة نخلص. نقول نطول لكم شوي، كم دقيقة؟ خمس دقائق. نقول خب، فنقول وعاوز يقول لك انه انت تطول كذي في المادة وكذا، اكون وش العبارة؟ العبارة كذا بخلاف البدل ومثال، خلاص انتهت القصة. نقول أن الفعل ينظر إليه بنظرتين مختلفتين. تارة ننظر إلى الفعل بالنظرة الأولى بكونه هو ذلك الحدث المنسوب لفاعل بالضرورة، لأن كل فعل له لفاعل، وقد يكون واقعا على شيء وقد لا يكون واقعا على شيء، مثل المتعدي واللازم، واضح له؟ وبهذا اللحاظ لا يكون الفعل مفردا وإنما يكون شنو؟ جملة، لأنه جملة عبارة عن فعل صادر من فاعل، قد يكون واقع على المفعول، قد لا يكون واقع على المفعول. فإحنا ننظر إلى الفعل بهذه النظرة، فنقول إذا نظرنا له بهذه النظرة من جهة المعنى، نقول أن الفعل يمثل جملة مو لا يمثل مفردا. عندنا نظرة أخرى سيئة، ننظر نظرة أخرى إلى هذا الفعل، ننظر إليه على أساس أنه لفظ وقع جزءا في تركيب الجملة، فهو نتعامل له بلفظه هكذا كلفظ موجود في هذه الجملة، فلا بد أن يكون له حالة من حالات الإعراب لكونه جزءا في هذه الجملة. هذه الأعراب الأصل فيها مثلا إذا كان فعلا مضارعا أن يكون مرفوعا، إذا كان مسبوقا بجازم أو ناصب يكون مجزوما أو منصوبا، إذا كان فعل ماضي يكون مبنيا، واضح له؟ فينظر إليه بلفظه، أنا ما ننظر إليه أنه فعل حدث صادر من فاعل واقع على مفعول، ما أنظر إليه أنا في النظرة، أنظر إليه كلفظ موجود في الجملة، هذا اللفظ من الجملة قد يتغير حالته الإعرابية بتغير العوامل والطوارئ التي تطرأ عليه، ملتفت له؟ هذه هي النظرة الثانية. لو نظرنا بالنظرة الأولى لكان ما ذكر في هذا الفرق عين الفرق الرابع، لكن إذا نظرنا إليه بالنظرة الثانية فإنه توجد خصوصية فيه، إذ نحن ننظر إلى نفس هذا اللفظ، هذا اللفظ لا يكون فعلا أو اسما أو حرفا، نحن ننظر إلى الفعل بما هو لفظ، عادة الاسم يعطف على الاسم، الاسم يبدل من الاسم، لكن فعل يبدل من الفعل، بحيث الأثر الإعرابي للأول ننقله للثاني، ما تقدم علينا فيما سبق.
بس في التوابع ممكن يكون
في التوابع هناك أيضا نفس الشيء، لكن عندنا فرقين في التوابع، تارة نقول عطف نسق، عطف نسق يعني بنية تكرار العامل، مثلا تقول أن يقوم زيد ويقعد، فتقول يعني بمعنى وأن يقعد، بنية تكرار العامل فنصبنا، فعطفنا لفظ على لفظ، صحيح؟ أقول هذا هنا في التوابع، هل في كل التوابع يحصل أو لا يحصل في كل التوابع؟ المصنف يقول لا يحصل في كل التوابع، وإنما يحصل في كعطف النسق وفي محل بحثنا البدل
دون
عطف البيان ولا النعت، واضح له؟ إذن هو يحصل في نكتة خاصة، ما هي النكتة الخاصة؟ في التوابع التي هي بنية تكرار العامل.
توكيد بعد كذلك
شنو؟ توكيد ما يحصل فيه، في ما كان بنية تكرار التوكيد يحصل، نعم إيه التوكيد اللفظي يحصل، فيكون فيما كان في نية تكرار العامل. وهل عطف البيان بنية تكرار العامل؟ ليس بنية تكرار عطف العامل بنية تكرار العامل بخلاف البدل. خب الآية الكريمة التي ذكرها عرفنا الآن ما هو المدرك، المدرك الذي على أساسه فاضلنا بين عطف البيان والبدل، عطف البيان والبدل، إن عطف البيان ما في نية تكرار العامل، البدل في نية تكرار العامل، فيمكن أن يدخل هذا العامل على التابع والمثبوع، واضح على نحو مكرر، بخلاف عطف البيان فإن العامل يكون داخلا فقط على الأول وعلى المتبوع، والثاني مجرد تتميم للأول، فكيف أنت تريد أن تلحقه بعلامة إعرابية على أي حال غير موجودة غير متأثرة بالعامل بالمباشرة؟ نذكر الآن مثال، نذكر مثال أو المصنف يذكر مثال، قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من الحروف التي تجزم فعلين، فأين فعليها؟
يفعل يلقى
ويلقى مو منصوبة، الواحد طالع يقول هذه منصوبة بمن ها؟
حد
حرف العلة حسن واحد حرف العلة إنسان. بعد ذلك قلنا يضاعف له العذاب. يضاعف وسوينا فيها لا أين عامل جزمها ها؟ إذا من يفعل ذلك يضاعف له العذاب.
لكن جواب الفعل
يضاعف لا يلقى. من يفعل يلقى. من يفعل يلقى. ثم عطف ثم أبدلنا أثى يلقى بيضاعف فيضاعف بدأ وهي بنية إحلالها محلا الأول والعامل يتسلط عليها بنية كأنه بنية تكرار العامل. فكأنك تقول من يفعل ذلك يضاعف له العذاب فلذا جزما. اتفقت له. ولو نظرنا إليها نظرة مجموعية لما استطعنا لما جاز لنا أن نجزم يضاعف. ملتفت لا لو نظرنا إليها من نظرة الأولى لما جاز لأنه نتعامل جملة مع جملة. هنا لم نتعامل معها كجملة وإنما تعاملنا معها كلفظ مفرد عطفناه على لفظ مفرد آخر وهو فعل. هذا ما ذكره المصنف في هذا الفارق الخامس. لذا قال المصنف نعم الخامس أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب. هذا إيه نقطة على السطر احنا هدرنا واجد على اي حال لكن حتى تتضح المعلومة اكثر. ها ايه كتب الدرسية. الفارق كان الفارق كان الششم على قولتهم السادس لان اذا تحط الف ولام يصير عربي بعد كل كلمة فارسية يحط عليها الف ولام يصير عربي. خوف نقول الششم حتى يصير عربية. الفارق السادس يا سيد. طبعا هذا الفارق لا يتم كمقدم هذا الفارق لا يتم إلا على مبنى ابن الطراوة وتبعه في ذلك ابن مالك وابنه ابن مالك اللي هو شو اسمه ابن مالك بدر الدين صاحب شرح صاحب شرح الألفية ألفية يسمونها شرح ابن الناظم بدر الدين
يعني ابن الناظم يعني الناظم للألفية
الناظم للألفية فابنه
فكر أنه ابن الناظم يعني اسم الناظم
لا لا ابن الناظم يعني ناظم الألفية
قال لك أن شرح الألفية كان هنا منطق.
نعم على أي حال طبعا يتميز شرح ابن الناظم بعدة مميزات من ضمنها أنه فيه القسم التحليلي فيه جيد ينمي في الطالب القسم الجانب التحليلي في اللغة زين. والأمر الثاني فيه أنه عند بعض الآراء أخذها عن أبي في فهمه لعبارته يعني عندما إلى نظمه وشعره مثلا عندما عندنا مطلب من المطالب ومسند للإسم تمييز حصل قالوا مسند المسند لا يكون من علامات الإسم فكيف جعلتموه من علامات الإسم. قال أوقفني والدي أنه أراد هنا المسند أو أطلق هنا المسند وأراد المسند إليه واضح له فهذه على توقيفية. بعد ذلك استفاد بقية الشراح أنه يقصد بالمسند المسند إليه بعضهم وجه توجيهات أخرى على أي حال فيمتاز أنه حضر عند أبي فيأخذ آراء أبي ابن مالك. طبعا إذا شخص يريد يطلع على آراء ابن مالك وين يبحث أي كتاب يروح هناك إذا يريد يعرف رأي لابن مالك التسهيل وشرح التسهيل عندهم تسهيل وعنده شرح للتسهيل فيقرأ التسهيل
لو هو بنفسه صاحب الألفية ولا شارك أنه مقابل بتحصل الله صحيح
عنده هو التسهيل إلى له
إلى منه
ابن مالك
إلى ابن مالك
وعنده شرح على نفس كتاب التسهيل واضح ما خب
غير الألفية
غير الألفية عادة أرى ابن مالك تحصلها في مثل التسهيل وشرح التسهيل. ابن الطراوة هذا من هو ابن الطراوة أول مرة يمر عليكم له ها ابن الطراوة ما مر علينا في شو اسمه في القاف أخفش ما أخفش ما أدري منهم يجي هناك وبن جني ابن الطراوة ما جاء ابن خروف أو خروف بس ما مر علينا ابن الطراوة. ابن الطراوة من علماء أو من نحاة الأندلس وطبعا عندهم مدرسة مدرسة الأندلسية زين عام يعني هو في القرن الرابع أو الخامس القرن الخامس الهجري ابن الطراوة وطبعا هناك الأندلس ازدهرت وكذا واضح له ازدهرت في القرن الثاني القرن الثاني الثالث خب فابن الطراوة يعتبر من النحاة المحسوبين على المدرسة الأندلسية. احنا عندنا عدة مدارس عندنا مدرسة بصرية وكوفية وبغدادية عندنا مدرسة أندلسية وإن كانت في الشهرة أقل من المدرستين المعروفتين يعني عندنا المدرسة البصرية والكوفية أشهر مدرستين وبعدين عندنا مدرسة بصرية بغدادية أيضا هاي موجودة مدرسة بس آراءها قليلة وعندنا مدرسة أندلسية هذا محسوب على المدرسة الأندلسية وإن مال في أغلب آرائه كثير من آراءه إلى المدرسة البصرية للكوفية على أي حال
فقط أربع مدارس
يعني هذه المدارس المعروفة المشهورة الأندلسية عادة ما قبل ما كان تعرض لها لا في القاط ولا في الألفية يقول لك أنه كما ذهب له الأندلسيين لكن المصنف سوف يظهر له في أكثر من عبارة أنه ينسب لهم بعض الآراء. ابن الطراوة تميز أنه يوجد عنده آراء مخالفة للمشهور هذا أولا. ثانيا أن ابن الطراوة كتبه فقدت الكتب التي ألفها ولم يبقى إلا كتاب واحد وهو كتاب على التصريح اسم التوضيح. أنا أمس نزلت عندي التوضيح لعله اسمه التوضيح فيما اشتبه أو أخطأ في التصريح شيء من هالقبيل كان ينتقد كتاب التصريح لأبو علي الفارسي.
التوضيح
توضيح اسمنا التوضيح على ما أخطأ وما اشتبه في التصريح التصريح كتاب لأبو علي الفارسي لا مو موجود في نور لا وهذا وآراءه تأخذ من هذا الكتاب عادة آراء تأخذ من هذا الكتاب لأنه ما عنده كتاب آراء ابن الطراوة لأنه ما عنده كتاب آخر موجود بقى يعني ما في له الكتاب الذي بقى فيستل منه آراءه على أي حال. التوضيح على ما اشتبه أو أخطأ في التصريح أو ما أخطئ في التصريح شيء من هالقبيل أو ما اشتبه في التصريح عندي منزلنا يعني أمس نزلت الكتاب. خب إذا هذا الفارق نرجع لمحل بحثنا لا يروح على أن الوقت نقول أن هذا شو اسمه الفارق إنما يتم على مبنى من ابن الطراوة ومن تبعه بإحسان أو بإحسان ومن تبعه نعم أنا اشتبهت في ذكر الاسم عدل الاسم رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح مثل الإيضاح توضيح إيه فرق كبير توضيح أنا قلت فيها إيضاح رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح تعليق على الإيضاح لأبو علي الفارسي هذا الكتاب إن شاء الله اليوم إذا هذا أنزل إليكم في المجموعة أنزل لكم المجموعة. خب طبعا أكثر ما تتلمذ ابن الطراوة على يد الأعلم. الأعلم سوف يأتينا رأي الأعلم في قول في مفترق فيه الحال والتمييز في بعد بسم الله الرحمن الرحيم في لفظ الجلال، هناك سوف يأتي رأي للأعلم، ذهب له أيضا الزمخشري بس هو رأيه من الأعلم أستاذه. خب ما هو الرأي الذي ذهبوا له؟ ما هو الفارق الذي ذهبوا إليه؟ قالوا لو كان عندنا تابع ومتبوع وكان بلفظين واحدين، هذا نفس اللفظ هذا واضح له، فهل يصح أن يكون الثاني عطف بيان من الأول؟ وهل يصح كون الثاني بدلا من الأول أم لا؟ قال من ابن الطراوة ومن تبعه أن عطف البيان لا يمكن أن يكون تابعا إلى شنو؟ إلى كلمة من لفظه، بخلاف البدل. إذا كانت في البدل زيادة بيانا بهذا القيد، إذا التابع لا يكون شنو؟ التابع لا يكون بلفظ متبوعه في عطف البيان، ويصح في البدل مع زيادة بيان في البدل، يعني في البدل. هذا ما ذكره من ابن الطراوة. نسأل ابن الطراوة لماذا ذهبت إلى هذا الفارق وما هي حجتك على ذلك؟ قال ابن الطراوة الأمر سهل، نرجع إلى ما ذكرتموه أنتم. ما الذي ذكرتموه؟ ذكرتم أن رسالة عطف البيان التوضيح والتخصيص، صحيح؟ التوضيح للمعارف، التخصيص للنكرات، صحيح أم صحيح؟ والشيء لا يوضح نفسه ولا يخصصه بخلاف البدل، فإن رسالته ليست التوضيح والتخصيص حتى تشكل لي وتقول لي لا يوضح متبوعه ولا يخصصه، بل رسالته شنو؟ رسالته التوكيد في الإسناد وإبدال الثاني مكان الأول، وهذا يحصل باللفظ الواحد المكرر، عرفنا؟ هذه حجته. إذن عرفنا أن ابن الطراوة ومن تبعه قالوا أن عطف البدل لا يكون بنفس لفظ عطف البيان لا يكون بنفس لفظ متبوعه بخلاف البدل، فإنه يكون بلفظ متبوعه بشرط زيادة في البدل في التابع. نسألك نقول يا أخوب أنت ليش اشترطت الزيادة في الثاني؟ يقول لك أنه أخوب بالأخير مو للتوضيح، الزيادة مو للتوضيح، هذه زيادة لتوكيد النسبة أكثر. هذا ما ذكره ابن الطراوة ومن تبعه. المصنف أشكل عليه بإشكالات ثلاثة، أشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول عبر عنه المصنف أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، وليس كذلك، هذه عبارة فيها حاجه هواية. وعبر قال وإنما يفرق كذا أنها بمنزلة جملة استؤنفت للتبين، والعطف تبين بالمفرد المحض. يعني شنو هالكلام؟ كلام عميق. نقول حتى نبين كلام المصنف، اعتراض المصنف الأول، نقول يقول المصنف التعليل الذي ذكرته يا ابن الطراوة في المنع من عطف البيان غير مختص به، بل يمكن أن يرد في البدل. شلون يمكن أن يرد في البدل؟ يعني كأنه يريد أن يقول المصنف لا نسلم اختصاصا تعليل المنع بعطف البيان، بل هو وارد في البدل، فلو صح في البدل صح في عطف البيان. مكتفتين له؟ هذا على قولتنا احنا خلاصة الكلام، الآن نفصله. يعني كأنه يريد أن يقول لا نسلم اختصاص التعليل، تعليل المنع بعطف البيان، بل يتم في البدل. فإذا صح في البدل مع وجود هذا المانع صح في عطف البيان، هذا الذي يريد أن يقول. خب، ما التعليل الذي كان؟ أن عطف البيان يأتي للتوضيح والتخصيص، والشيء لا يوضح نفسه ولا يبين نفسه. المصنف يقول من قال لكم أن البدل لا يكون للتوضيح والتخصيص؟ بل البدل يجيء للتخصيص والتوضيح، أو بين قوسين للبيان والتفسير. لكن نحو، يعني تسألني سؤال تقول يا أخوي إذا كان هذا يأتي للتوضيح والتخصيص وعطف البيان يأتي للتوضيح والتخصيص، إذا ما الفارق الجوهري بينهما؟ لماذا جعلتموهما بابين ولم تجعلوهما بابا واحدا؟ واضح له؟ يقول المصنف أولا رسالة البدل ليست في الأساس التوضيح والتخصيص، لكنه يستفاد منها التوضيح والتخصيص. ونحو استفادة التوضيح والتخصيص ليس بمفردها كما عبر هنا. شوف وش عبر، قال والعطف تبيين بالمفرد المحض، بينما عطف البيان، بينما البدل تبيين لكن ليس بالمفرد المحض. شلون؟ هذا يحتاج لتوضيح. شلون؟ يقول المصنف قالوا في عطف البيان أن العامل في عطف البيان هو العامل في المتبوع، صحيح؟ العامل في التابع والعامل في المتبوع، هذا وينه؟ في عطف البيان. في عطف البيان قال العامل في التابع، العامل في المتبوع. في البدل قلنا هنا شنو؟ في البدل مو العامل في التابع، العامل في المتبوع، بل على نية تكرار العامل، فيوجد فارق جوهري بينهما. غاية الأمر أنه في عطف البيان قلنا العامل في التابع، العامل في المتبوع، فهو أي العامل دخل على هذا المتبوع، هذا المتبوع كان يحتاج إلى تخصيص أو توضيح، فجئنا بكلمة ثالثة فتسلط العامل عليها، لكن المقصود بالنسبة هو الأول وهو المتبوع. في باب البدل لا يوجد عندنا تكرار للعامل. يعني شنو تكرار للعامل؟ يعني أن العامل دخل على الأول، ثم أن العامل قدرناه في الثاني. يقول لك إذا قدرت العامل في الثاني فإنك وضحت بمجموع الجملة شنو؟ الأول. يعني بهذا المعنى عندما أقول جاء علي أمير المؤمنين، المصنف يقول إذا حكمنا بكون أمير المؤمنين شنو؟ عطف بيان، صحيح؟ فإن أمير المؤمنين وضحت مفردا، ما هو المفرد الذي وضحته؟ هو هذا علي وضحته. نقول في توضيح متخصص أنه ما عرفه، لكن يقول لكن لو حكمنا على كون أمير المؤمنين شنو؟ بدل، فإن الجملة في قوة قولنا جاء علي شنو؟ جاء أمير المؤمنين. فيقول لك جاء أمير المؤمنين بمنزلة جملة استؤنفت لشنو؟ للتوضيح. فإفادة التوضيح والبيان تارة يكون بالمفرد وتارة يكون بالجملة. هذه الجملة من وين استفدناها؟ استفدناها من كون باب البدل بنية تكرار العامل. فنستفيد التوضيح والتخصيص ولا نستفيد البيان، نستفيده ولا نستفيده؟ نستفيده. غاية الأمر أن استفادة البيان تارة تكون بالمفرد وتارة تكون بالجملة. نعم، هذه التي استؤنفت للتوضيح، هذه الجملة التي استؤنفت للتوضيح والتخصيص نستفيد منها فوائد أخرى. ما هي الفوائد الأخرى؟ تقوية النسبة، مزيد الشوق، كل هذا الذي ذكرناه من علل شنو؟ باب
البدل.
البدل أحسن، في باب البدل. فيقول إذن النكتة واحدة في كل منهما، فكما أنك منعت، هذا منو يقول؟ المصنف يقول ابن فراوة، كما أنك أنت منعت في جاء علي عليه الثانية أن تكون شنو؟ أن تكون عطف بيان للأول بنفس لفظه لأنها جاءت للتوضيح، لا بد أن تمنع في البدل إذا جاء البدل شنو؟ بنفس اللفظ، لأنه إذا جاء بنفس اللفظ وجاء للتوضيح، والحال أن التوضيح لا يحصل به كما ادعي. فإذا جوزت في البدل جوزت في عطف البيان. فاكتر مخك أرجع. المصنف مش يريد يقول، المصنف يريد أن يقول هكذا، أنت ابن الطراوة ما الذي من جعلتنا نمنع في الأول ولا نمنع في الثاني؟ ما هي النكتة التي ارتكزت عليها؟ قلت لنا التوضيح، البيان الشامل، البيان للتخصيص والتوضيح. قلت البيان، قلت الشيء لا يبين نفسه، هذا الذي دعيته أنت يا ابن الطراوة، بخلاف البدل. البدل قلت لنا لا يأتي للبيان، فبالتالي شنو؟ فبالتالي لا يأتي هذا المحذور أن الشيء لا يبين نفسه. المصنف يرجع إليه يقول لي من قال لك أن البيان عطف البيان، عفوا، من قال لك أن البدل لا ليس للتوضيح؟ بل البدل للتوضيح. غاية الأمر أن التوضيح تارة يستفاد بالمفرد وأخرى بالجملة التي تستأنف للتنهي. فإذا كان البدل نفس لفظ المبدل من، أنى لك أن تبين المبدل من، أنى لك أن تبين المتبوع إذا كان اللفظ واحدا. فلما جوزت البدل أنه يصح بنفس اللفظ، ينبغي لك أن تجوز في عطف البيان، لأن النكتة واحدة، لأن النكتة قالت عنه وتخصص. ما دامت النكتة أنت موجودة في الأولى، فإما أن تعممها للثانية فتقول النكتة فتمنع، والحال أنك لم تمنع، فينبغي لك أن لا تلتزم بهذه العلة. فينبغي لك في عطف البيان أن لا تأتي بهذا الفارق، بأن يصح في عطف البيان أنه شنو؟ أن يكون بنفس لفظ مثبوت. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. ثم ينقل كلاما لسيبويه يقول، وإذا أنت بعد تريد تشكل لي يقول لي أن عطف البيان أو البدل لا يكون للتوضيح، لماذا سيبويه عندما جاء إلى قول القائل مررت بالمسكين؟ عندنا ثلاث جمل، مررت
بالمسكين، مررت
أو مررت أو مررت،
ما يصير مر على روحه،
مررت بي المسكين عندنا، وعندي مررت أو مررت
بك مررت
أو مررت بك المسكين،
مررت به المسكين،
أو مررت أو مررت يصل لفعل مررت به المسكين. المسكين قالوا أنه هنا نريد أن نجعلها شنو؟ خب إنجي نقول أولا، هل يمكن أن تكون عطف بيان؟ لا يمكن أن يكون عطف بيان. لماذا؟ لماذا لا يكون عطف بيان؟
لأن الشيء لا يبين نفسه،
يعني لا الضمير لا يكون مدفوعا. كمان مر علينا في ما سبق يكون نعت، ما يكون نعت. ليش يكون ما يكون نعت؟ لأن النعت أو النعت في المشتقات كعطف البيان في الجوامل، صحيح؟ هني مسكين هذه إذا اعتبرتها مشتقة فلا يكون نعت، لأن لأن النعت لا ينعت ضميرا، واضح له؟ إنزين، فما هو الحال حينئذ؟ لا يمكن أن يكون إلا عطف بيانين، جيد؟ لا يمكن أن يكون إلا عفوا، لا يمكن إلا أن يكون بدلا، أحسن، ما يكون عطف بيانين، لا يمكن أن يكون إلا بدلا. نقول سيبويه قال الثنتين أصلا غلط، لأن حتى البدلية لا تصح، لكن مررت به المسكين تصح البدلية. لماذا التزم بذلك؟ لماذا التزم بذلك سيبويه؟ قال في الياء والكاف ضميرين للمتكلم والمخاطب، فلا توجد بهما جهة إبهام البتة، لا المتكلم عند جهة إبهام ولا المخاطب، واضح له؟ الإبهام أنه ضمير المتكلم والمخاطب محدد، المتكلم والمخاطب، المتكلم عندما يتكلم عن نفسه والمخاطب اللي قدامه، فما توجد بها جهة إبهام، فلا نستطيع أن نأتي بعدها بالبدل. بخلاف به فإن ضمير الغائب به جهة إبهام بالإمكان أن نزيلها ونوضحها ونبينها، فلها صحة البدلية منه. المصنف ماذا يريد أن يقول؟ ليش المصنف تذكر لنا هذا الكلام؟ يقول المصنف أنا أريد أذكر لك الكلام أن البدل في حيثية التوضيح والتبيين، وإلا لو لم يخصن من البدلية أصلا التوضيح لصح المسكين والمسكين هنا. لماذا لم تصحح المسكين والمسكين هنا في مررت بك المسكين؟ لماذا لم تصحح هنا البدلية؟ لم تصحح لأن المسكين لا تستطيع أن ترفع جهالة أو إبهاما أو ولا يمكن أن تؤدي إلى توضيح أو إلى تبيين، بخلاف به المسكين بالإمكان أن تؤدي إلى تبيين وتوضيح، فلذا حكمت عليها بالبدلية وصححت هذه الجملة. فيقول لك من قال لك يا ابن الطراوة أن البدلية لا يستفاد منها التبيين والتوضيح؟ وهذا عبارة سيبويه صريحة في ذلك، وإلا لو لم يلتزم سيبويه بذلك لصحح المثال الأول والثاني، والحال أنه لم يصحح. عرفنا ليش هو جايب المثال؟ خلينا نقرأ عبارته، شوف عبارته. قال خوف، خلينا نقرأ أصل العبارة. قال أنه لا يكون، أنه منه لا، أنه عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط، في البدل بشرط قلنا أن يكون مع الثاني زيادة بيان، كقراءة يعقوب وترى كل أمة جاثية، كل أمة، فكل أمة كل أمة اثنين جعلناها شنو؟ بدل. كل أمة الثانية جعلناها بدل من كل الأولى. طبعا رواية الجمهور على كل الثانية مرفوعة، لكن هنا رواية يعقوب من القراءة العشر.
ترى بصرية أو قلبية؟
بصرية هناك أن الجثو وكذا فائحة
جاثية يكون مو مفعول ثاني،
يكون حال كونها جاثية. نعم، بنصب كل الثانية فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. الثاني قلنا احنا البدل نكرره لكن مع زيادة، ما هي هذه الزيادة؟ تدعى إلى كتابها، يعني أنها لم تجثو إلا لكونها مدعوة إلى كتابها. وكقول الحماسي، الحماسي يقصد أنه شعر الحماس، شاعر الحماس، شاعر الحماس، يعني حماسي مو شخص، هذا
شعر
الحماس، شعر الحماسي والذي يكون فيه تغني بالفروسية. قال رويدة بني شيبان، لها قصة الشعر على أي حال مو محل بحثنا الآن. رويدة بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على صفواني. تلاقوا، هي تلاقوا عطف أبدلها من تلاق الأولى. تلاقوا جيادا لا تجي لا تحيد عن الوغى كذا كذا، تلاقوهم أيضا كرر تلاقوا، واضح له؟ لكن الثاني تلاقوا جيادا، هذه تلاقوا غدا ثم أضاف إليها معنى آخر غير تلاقوا وهي جيادة، أضاف لها معنى ثاني تلاقوهم، فبالتالي صحت أن تبدل من، على الرغم من أنها من الأولى، على الرغم أنها من نفسي، من نفس لفظها. وهذا الفارق إنما هو على ما ذهب له من ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه ذلك على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم وش حجتهم؟ أن الشيء لا يبين نفسه. ما أدري بس حجتهم، نشرحنا الحجة مالتهم صحيح. وفيه نظر من أوجه، مو بعد من وجه واحد، أحدها أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، وليس كذلك يعني أن أيضا البدل شنو مبين موضح.
يعني الإمام اللي يريد يبين المصنف بأنه مسألة التبيين والتبديل نكتة سيالة أو حيثية سيالة أيضا في البدل أو في بعض الموارد.
لا ما هو سيالة في البدل، قاية الأمر نحو الاستفادة تختلف، طريقة استفادتك أنت التوضيح والبيان يختلف من الطريقة الموجودة في العطف البيان وفي البدل كما سوف يشير إليه وهو كما ذكرناه نحن. فيقول
أنا حسبت يعني حسب شرحكم له يعني لفهمت أن البدل مسألة التوضيح، مسألة التوضيح مسألة لا سيالة فيه، والقرين على ذلك بأنه اشترط أن يكون إذا كان البدل لفظه عين لفظ المبدل من لكي يصح هذا الإبدال بأن تكون هناك زيادة في البدل لكي
هذا. اترك الزيادة الآن، اترك الزيادة بشكل عام. الآن المصنف الذي يريد أن يقول أنه لا بد من الإيضاح، أنا قلت هذه الزيادة مو لأجل التوضيح وإنما لأجل التوكيد في الإسلام. أنا ذكرت أجل التوكيد بس.
صحيح.
بس التوضيح ما ذكرته. الآن ما ذكرت يعني عندما ذكرت هذه الحيثية. لكن المصنف يقول لا، بشكل عام البدل يأتي للتبيين. البدل يأتي
للتبيين.
فيه حيثية التبيين. ومن دونها لا يمكن أن يكون بدلا. والدليل على ذلك مثل هذه الأمثلة التي ذكرها سيبويه ومنعها. ملتفت له؟ لكن حيثية هذه التبيين تختلف من البدل إلى عطف البيان، وإلا يكون البابين بابا واحدا، فلا بد من إبراز حيثية فارقة بينهما. لذا قال وليس كذلك، يعني ليس كذلك البدل لا يدل على التبيين، ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين بس وسكر. بشرح ليش منع، واضح له؟ وإنما يفارق البدل أحيانا اثنينهم للتبيين إلى الحال، يعني اثنينهم للتبيين يعني ما فارق بينهما، يقول لك لا في فارق بينهما، ما هو هذا الفارق؟ وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت، بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين، والعطف تبيين بالمفرد المحض، والعطف تبيين بالمفرد المحض. هذا العبارة تأتيك، يجيك عبارة أستاذ إيش اسمه يريد يقيس تلاميذ يقول لهم اشرح لي هذه العبارة، وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استأنفت للتبيين والعطف تبيين بالمفرد المعطف. اشرح هذه العبارة، لا بد تكون عندك هالمقدمات اللي ذكرناها حتى تشرح هذه العبارة، عبارة دقيقة مكبوسة ضيقة. خب والثاني يعني الإشكال الثاني يأتي إن شاء الله الكلام في الإشكال الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.